بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق حول وحدانية الله سبحانه وتعالى وبساطة ذاته. قلنا أن الحديث في ذلك يقع في مقامين. المقام الأول من البحث أن الله بسيط وليس بمركب. المقام الثاني من البحث أن الله واحد وليس بمتعدد. أشرنا بالأمس بأنه في كلمات الحكماء ومن تبعهم من بعض المتكلمين وجدنا بأنهم يقدمون البحث عن وحدانية الله على البحث عن بساطة ذاته، إلا أن شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى عكس المطلب. قال الصحيح أن يكون الأمر بالعكس، يعني أن يتقدم بحث البساطة على بحث الوحدانية. والنقطة الأساسية في ذلك هي أن أهم دليل يمكن أن يقام لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى هو دليل أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. الدليل الذي يستطيع أن يدافع عن وحدانية الله وأن يدفع كل الشبهات الواردة على تعدد وجوده سبحانه وتعالى، وبالأخص وبالخصوص شبهة ابن كمونة التي هي من المشكلات والشبهات العويصة في مسألة تعدد واجب الوجود، لعل أهم دليل يمكن إقامته لإثبات أن الواجب واحد لا متعدد هو دليل بسيط الحقيقة كل الأشياء، وهو ما يعرف في كلماتهم ببرهان البساطة لإثبات وجود الله، لأن هناك براهين متعددة لإثبات وحدة واجب الوجود، منها برهان الصرافة، وهو المعروف في كلماتهم بأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ويسمى عندهم ببرهان الصرافة. ورد هذا البرهان، ذكر هذا البرهان في كلمات الفارابي، في كلمات شيخ الإشراق، في كلمات المحقق الطوسي وغيره من الحكماء الإلهيين، استدلوا على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى ببرهان الصرافة، إلا أن هذا البرهان يمكن أن يتأمل فيه لجهات سيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى عندما نتعرض في المسألة الثانية لإثبات وحدانية واجب الوجود. ولكن أهم دليل يستعان به لإثبات الوحدانية هو برهان البساطة أو برهان بسيط الحقيقة كل الأشياء. خب، هذا البرهان يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى، وذكرنا مرارا أن الكبريات في كثير من الأحيان إثباتها لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة، إنما الكلام أين؟ في الصوريات. هذا البرهان يقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا البرهان يثبت واجب الوجود، وحدة واجب الوجود، ولكنه من أين نثبت أن الله بسيط الحقيقة؟ لأنه هذا البرهان يتركب من مقدمتين، من صغرى وكبرى. الله بسيط الحقيقة، وكل بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. إذن الله بسيط الحقيقة وليس بشيء منها، أو الله تمام الأشياء وليس بشيء منها. طبعا هسه ظاهر القاعدة الإنسان يحس فيها بالتهافت، كيف أن الله تمام الأشياء وليس بشيء منها؟ لكن هذه القاعدة الشريفة المهمة التي يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه مفتخرا بها: لا أعلم على وجه الأرض من له علم بذلك. هذه القاعدة الإنصاف أنها قاعدة شريفة، لأنه بهذه القاعدة لا فقط نثبت وحدانية واجب الوجود، نثبت علمه اللامتناهي، قدرته اللامتناهية، حياته اللامتناهية، كل الصفات التي تقدم الكلام عنها ببركة هذه القاعدة الشريفة نستطيع أن نثبتها. فلهذا ذكر المحققون من أساتذتنا بأنه كان ينبغي تقديم هذه القاعدة على كل الصفات، مو فقط على صفة أن الله واحد. بعد أن ثبت أن الله موجود، واجب الوجود موجود، لابد أن نبحث ماذا؟ واجب الوجود بسيط. عند ذلك تنفتح لنا الآفاق لإثبات كل الصفات الذاتية، ومن هذه الصفات إن لم تكن ذاتية، ومنها أن واجب الوجود لا يتعدد. فلهذا باعتبار أنه نحن كنا تابعين لمنهج في الكتاب، فلهذا أيضا اتبعنا، وإلا لو كنا نحن والمنهج الذي نريد أن نتبعه لبينا أولا واجب الوجود موجود، ثم نبين المسألة الثانية في الإلهيات واجب الوجود بسيط من كل جهة، وبعد ذلك ندخل في المسائل الأخرى في الإلهيات. المهم الآن المسألة التي نريد أن نبحثها هي مسألة أن الله بسيط أو أن الله ليس ببسيط، وهذا ما يجرنا إلى أن نتعرف على أقسام التركيب حتى نعلم أن البساطة بأي معنى. إذا كان لنا معنى واحد من التركيب فالبسيط ماذا؟ لأن النسبة بين البساطة والتركيب نسبة العدم والملكة، يعني تريد أن تقول ذاك المركب ذاك التركيب غير موجود هنا. التركيب أمر وجودي، وعدم التركيب الذي هو البساطة أمر عدمي. إذن نريد أن نثبت البساطة، إثبات البساطة يتوقف أولا على معرفة التركيب وأقسام التركيب، عند ذلك نستطيع أن نتعرف على البسيط وأقسام البسيط. وعندما نقول عندها عندما نقول الله بسيط، بعد لابد أن يعلم أنه ما هو مرادنا من البساطة، وهذا أيضا ما سنفعله إن شاء الله تعالى. أين؟ في الواحد. نأتي لنرى أن الكثرة كم هي، كم قسم لها، فإذا عرفنا أقسام الكثرة عند ذلك نأتي إلى ماذا؟ لنقول أن الله واحد بهذا المعنى. وهذا ما فعلناه أيضا في بحث العلم، قلنا أن العلم ما هو؟ إما حصولي وإما حضوري، إما فعلي إما انفعالي. حتى عندما نقول الله عالم نريد أي واحد من أقسام العلم، وهذا ما يقع الحديث عنه في يومنا هذا، وهو ما هو المراد من التركيب وكم هي أقسام التركيب. طب التركيب نحن عندما نأتي إليه نجد أن له أقسام متعددة، تارة أن التقسيم تارة أن التركيب تركيب اعتباري، وأخرى أن التركيب تركيب حقيقي. أما التركيب الاعتباري اسم على مسمى، وهو أنه تركيب اعتباري. يعني ماذا؟ يعني كثرة الحقيقية، ولكن نحن بالاعتبار جعلناه ماذا؟ جعلناه واحد، وإلا في حقيقته في واقعه في نفس الأمر والوجود الخارجي هو متكثر، ولكن نحن اعتبرناه تركيب اعتباري، نحن اعتبرناه شيئا واحدا، وإلا فهو ليس بشيء واحد بل هو كثير حقيقة، ولكن لأغراض علمية غير علمية، اجتماعية غير اجتماعية، لمغراض نظامية غير نظامية، نسمي هذا الكثير نسميه ماذا؟ واحد، ولا في الواقع ليس بواحد. من قبيل عندما تقول هذه فرقة واحدة، خب الفرقة الواحدة في الجيش، هذه الفرقة عددها كم؟ هسه عددها 7000 10000 12000 مو مهم، المهم ان عدد هذه الفرقة 12000، فهذا كثير حقيقة لو واحد حقيقة، ها؟ من الواضح انه كثير حقيقة، هذا غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير هذا، والآثار الموجودة لهذا المركب الاعتباري ليست هي شيء وراء آثار أفراد ذلك المركب. يعني أنت لو نظرت إلى زيد يستطيع أن يدافع على مساحة، أن يدافع عن مساحة 10 أمتار، وإلى عم هم 10 أمتار، وإلى خالد هم 10 أمتار. هسه إذا صاروا 10000 أضربها في 10 أمتار، أنت تقول أن الفرقة تدافع عن كذا، هي في الواقع هي مجموع الآثار التي صدرت من أفراد، لا يوجد هناك أثر وراء الآثار الموجودة للأفراد، بل أثر هذا المركب الواحد هو مجموع الآثار الموجودة للأفراد ليس إلا. هسه هذه المركبات إما هي من قبيل ما ذكرنا العسكر الواحد أو الفرقة الواحدة، هذا يسمى اعتباري بالمعنى الأخص، أو اعتباري بالمعنى الأعم من قبيل أجهزة الصناعة، هذه التلفزيون والراديو وإلى غير ذلك، والسيارة والدراجة الهوائية، هذه هم ما احنا نسميها ماذا؟ نسميها هذه التلفزيون تلفزيون واحد. خب هذا أنت لو تنظر إليه تجد أنه مجموعة من الأشياء بعضها مترابطة ببعض آخر ضمن روابط وقوانين خاصة مشكل لنا هذا الشيء واحد، لا يوجد شيء وراءها، وهي المركبات الصناعية، فهي أيضا هذه مركبات اعتبارية، يعني ليست لها وحدة حقيقية وإنما لها كثرة حقيقية، ولكن لأغراض معينة نحن سميناها ماذا؟ سميناها واحد. وهذا كم له نظير جنابك تعال إلى الصلاة، عمل واحد لو 50 عمل، ها؟ الصلاة عمل واحد لو 100 عمل. من الواضح أن الصلاة فيها تكبيرة، فيها قراءة، فيها قيام، فيها جلوس، فيها بعبارة أخرى من كل المقولات الفلسفية، فيها كم، فيها كيف، فيها أين، فيها وضع، فيها كيف محسوس، فيها كيف مسموع، فيها 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 كل المقولات موجودة. وهل يمكن أن تكون هنا يكون هناك مركب حقيقي مركب من مقولات متعددة؟ قرأتم بعد في الفلسفة أنه يستحيل أن تكون ماهية حقيقية مركبة من أكثر من مقولة واحدة. ولكن لماذا نسمي صلاة الظهر صلاة واحدة؟ هذه الوحدة وحدة اعتبارية، وحدة اعتبرها الشارع لها، وإلا هي في واقعها كثرة حقيقية. تارة التقسيم يكون تركيب، يكون تركيبا اعتباريا، وله أقسام في حياتنا بعد الآن لا نحتاج أن نستعرضها، وأخرى يكون التركيب تركيبا حقيقيا. ما هو التركيب الحقيقي؟ التركيب الحقيقي هو المركب من الأجزاء المتعددة المفتقرة بعضها إلى بعض، المحتاجة بعضها إلى البعض، والتي لها أثر وراء الآثار الموجودة للأفراد. أنا حتى أقرب المطلب إلى الذهن، أنتوا تعالوا إلى الماء، هذا مركب حقيقي، طبعا ليس مركب حقيقي هذا، ولكن هذا وهذا مركب أيضا معدني، هذا مركب حقيقي أريد أقرب إلى الذهن، وهو أن الأكسجين له أثر والهيدروجين له أثر. هسه جنابك إذا جئت وشربت الهيدروجين والأكسجين صار سائلا وشربته، يقوم بوظيفة الماء الرافع للعطش أو لا يقوم؟ قطعا لا يقوم، ولم لا مفصول بعضها عن البلي، مفصول مو سويت ماء، أنا قلت يقوم بوظيفة الماء أو لا يقوم، مفصول هذا عن ذاك، يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ لا يرفع العطش. في الأغذية التي تأكلها، تعال أنت إلى موادها الأولية، ما أدري فيتامينات كذا كذا كذا، هذه تشبعك مولانا أو لا تشبعك؟ ارجع إلى معادنها الأصلية وأنت تغذى بها، تشبعك أو لا تشبعك؟ لا تشبع، لا تحس بالشبع. ولكن بخلاف مولانا إذا تأكل قرصة سنقق مولانا فإنك تحس بالشبع. إذن هذه لو نظرنا إلى الأجزاء بما هي أجزاء لها آثار، ولكن هذا المركب منها لها أثر وراء تلك الآثار. هسه افترضوا أنه العقيق اليماني له الأثر الكذائي، ما أدري شايفين في الروايات عندنا هذا المطلب بأن أنواع الحجر له آثار في استجابة الدعاء، في منع البلاء، أكو روايات كثيرة. خب هذه الآثار موجودة للحجر اليماني لو موجودة لأصولها وهي التي تشكلت منها، يعني أنا أروح إلى أصولها وأضعها في يدي، أيضا تعطي نفس الأثر أو لا تعطي نفس الأثر؟ بعد لا تعطي نفس الأثر. إذن في المركب الحقيقي توجد أجزاء، بالفعل حقيقة توجد أجزاء، ولكن هذه الأجزاء تركبت، عجنت بعضها بعض بنحو يتشكل منها أو يصدر منها أثر وراء الآثار الموجودة للأجزاء المكونة لذلك المركب. ولكن ضيفوا هذا القيد، وهو أن تكون الأجزاء بعضها محتاجة إلى البعض الآخر. ليش أضيف هذا القيد؟ لأنه خب هذا اللي تفضلتم به، تقول سيدنا موجود في الماء، هم أجزاء حقيقية ومركب له أثر وراء الآثار، ولكن الأجزاء بعضها محتاجة إلى البعض. لو مو محتاجة إلى البعض، لا مو محتاجة، فلهذا الأكسجين يمكن أن يوجد مستقلا عن الهيدروجين، والهيدروجين يمكن أن يوجد مستقلا عن الهيدروجين، ولكن ذاك المركب الحقيقي الذي نحن نقوله في الفلسفة هو الذي لا يمكن أن يستقل أحدهما عن الآخر ولو في عالمنا في عالم المادة، لا هذا يستقل عن ذاك ولا ذاك يستقل عن هذا، ذاك محتاج إلى هذا في جهة وهذا محتاج إلى ذاك في جهة أخرى على وجه غير دائر كما يقولون. إذن المركب الحقيقي هو الذي له وجود واحد حقيقة لو اعتبارا حقيقة، ولكنه له أجزاء أيضا حقيقة، ولكن هذه الأجزاء عجنت بنحو أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أن يكون هناك أثر وراء آثار الأجزاء، هذا المركب الحقيقي. الآن تعالوا إلى تقسيمات المركب الحقيقي. تقسيمات المركب الاعتباري مو مهم بالنسبة لنا لأنه خارج عن محل الكلام كما سنبين. المهم عندنا تقسيمات المركب الحقيقي. طبعا أنا هذا البحث إنما أتعرض له هنا ولو بمقدار من التفصيل، باعتبار أنه نريد أن نستفيد منه بعد في كثير من الموارد. نحن إلى الآن هي نتكلم أن الإنسان يتكامل، أن الإنسان كذا، ولكن هذه أصول الموضوعية ما ندري منين،
هذه أصول الموضوعية هنا في هذا البحث اللي الآن نطرحه احنا، وفي موارد أخرى أيضا هذا البحث سيكون موجودا ومستفادا منه في كثير من الموارد. تقسيمات المركب الحقيقي متعددة. التقسيم الأول للمركب الحقيقي هو المركب من المادة والصورة الخارجية. التقسيم الثاني هو المركب من الجنس والفصل العقلي. التقسيم الثالث هو المركب أو القسم الثالث هو المركب من المادة والصورة العقلية والخارجية. القسم الرابع هو المركب من الأجزاء المقدارية. القسم الخامس هو المركب من الوجود والماهية. القسم السادس هو المركب من الوجدان والفقدان. هذه أقسام التركيب الحقيقي. خب، إذا تعدد التقسيم أو تعددت أقسام المركب، البسيط يكون واحد ومتعدد أيضا. ها؟ متعدد لماذا؟ لأن البسيط هو عدم ملكة المركب. إذا عندك عمان، إذا عندك بصر من نوع واحد، العمى كم نوع يصير؟ هم نوع واحد. أما إذا عندك بصر متعدد، العمى كم يصير؟ متعدد. لماذا؟ لأن العمى هو عدم البصر، ذاك البصر الخاص. فإذا كان البصر متعددا فماذا؟ فعدم البصر أيضا يكون متعددا، وهذا هو حكم العدم والملكة. العدم في العدم والملكة حكمه من أين يكتسبه؟ يكتسبه من الملكة. فما كان للملكة من حكم أين ينتقل؟ إلى العدم، لأنه عدم تلك الملكة. وهذا معنى قولهم أن العدم عدم الملكة له حظ من الوجود، هذا. وإلا العدم لا معقل أن يكون له حظ من الوجود. هل يعقل أن يكون العدم ولكن شوية موجود؟ العدم عدم بعد يستحيل أن يكون موجودا. معنى له حظ من الوجود يعني أحكامه من أين يأخذها؟ يأخذها من الملكة. فإذا كان التركيب متعددا فالبساطة تكون ماذا؟ متعددة. إذن من هنا لابد أن نرى عندما نقول الله بسيط، الله أحد، شنو معنى الأحد؟ إذا كنا نفهم ثلاثة معاني من التركيب، إذن عندما نقول الله أحد يعني بسيط من ماذا؟ من هذه، وقد يكون مركبا من غيرها. ممكن أو مو ممكن؟ نعم ممكن، بسيط من هذه الجهات ولكنه مركب من جهة أخرى. وهذا معنى أن الإنسان، أن الفكر البشري في تكامل. إذا سامع أذهاركم هذه الكلمة وهي أن المعرفة البشرية تتكامل لا تقف عند حد، مو معناه أنه تتكامل يعني تخرج من القوة إلى الفعل. والتكامل بفد معنى هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، مو معنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل. يعني أنه إما تعرف أن الذي علمته فيما سبق كان خطأ فتصل إلى الصحيح، وإما تصل إلى صحيح وبعد ذلك تصل إلى ماذا؟ أصح من، وبعد الأصح الأصح من. وهذا الذي تقرؤوه أنتم في مراتب التوحيد، التوحيد الذي أنا أملكه والتوحيد الذي يملكه إمام الموحدين، هاي مرتبة واحدة لو مرتبتان؟ ها؟ أصلا قياسها قياس مع الفارق، ولكنه هم هذا توحيد ومجزي ويدخل الجنة إن شاء الله تعالى، وهم ذاك توحيد أيضا، لكن هاي المراتب محفوظة، هذا في محله وذاك أيضا في محله. البساطة عندما نقول الله بسيط، شنو معنى بسيط؟ هذه اللفظة لها معاني متعددة. إذا تبين لنا للوحدة معاني 20، عندما نقول الله واحد يعني شنو معنى الله واحد؟ يا هو معنى الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، عاشر. فإذا ممكن أنه جنابك إذا وصلنا إلى 6 معاني للبساطة، أكو دليل أنه معنى آخر للبساطة بعد ماكو؟ عندنا دليل؟ ها؟ لعله بعد 50 سنة في عصرنا المعاصر لنا يجي محقق عالم حكيم إلهي فيلسوف أي شيء كان. يقول مولانا: وأكو سنخ آخر من التركيب وهو ليس من هذه الأقسام الستة، فالله هل هو بسيط بذاك المعنى السابع؟ لو ليس بسيط بذاك المعنى السابع للتركيب ماكو منافات. كما أنك جنابك في علم المنطق ماذا فعل؟ شنو إلى قبل صدر المتألهين ما كان يقولون وحدات التناقض 8؟ ها؟ ما كان يقولون 8؟ صدر المتألهين ماذا قال؟ قال 9. أكو عندنا دليل هن مو 10؟ عندنا دليل ملام؟ ما عندنا دليل ملام. بهذا الذي تعرفنا عليه نقول تناقض. هسه بكرة لعله تخرج فد واحدة 10 نحن لم نطلع عليها، فيتبين ما كان عندنا تناقض تناقض هو وليس بتناقض. لا ليس بتناقض، لأن الواحدة 10 مفقودة. وكثير من الإشكالات التي وردت في مسألة التناقض وما استطاع الفكر الغربي أن يحلها، مشكلتها أنه وحدات التناقض غير محفوظة. وإلا أنتم تتصورون بأنه لو تذهبون إلى ماركس وتقولوا له بأنه اجتماع النقيضين غير ممكن، يقول بلي شنو غير ممكن؟ ممكن، واجب أصلا. عالم المادة قائم على اجتماع النقيضين. هسه يقول بين مولانا اجتماع النقيضين، يبين لك اجتماع النقيضين، يقول لك فد واحد 2 3، يقول هذا النقيض. أما أنت من تبين لا مولانا مراد من اجتماع النقيضين محالون، ترى هاي الوحدات 9. يقول لا بابا أنا خم مو مرادي هذا، وإلا أنا شنو مجنون أقول أنا موجود أنا معدوم؟ خم ما أقول هذا أنا الشكل. هذه النكتة التفتوا إليها، وهي أنه الإلهيات صحيح أنه نحن نقول بأنه بحث الإلهيات ثابت لا تغير فيه، هذا مسلم، الله ثابت لا تغير فيه، ولكن ما أعرفه عنه سبحانه وتعالى أيضا ثابت لا يتغير فيه. أما شكل معرفتي عنه سبحانه وتعالى ثابت لا تغير فيها، كاملة لا نقص فيها، هالشكل؟ لا لا، ليس الأمر كذا. معرفة متغيرة قد تتغير من الخطأ إلى الصح، من الصح إلى الخطأ، من الكامل إلى الأكمل، ثم الأكمل ثم الأكمل، وكم له مراتب. وبعد كل بطن بطن مولانا، إلى 7 أبطن، إلى 70 بطن، وين موجودة مراتب هذه؟ وفوق كل ذي علم عليم. هسا أنت ذي علم وصلت إلى هنا، فوقه يأتي من هو أعلم منك ويقول مطلبا آخر. المهم، إذن عندنا بحسب ما استقرأناه واكتشفناه إلى يومنا هذا أن التركيب على 6 أقسام أشرنا إليها: المادة والصورة الخارجية، الجنس والفاصل العقلي، المادة والصورة الذهنية، الأجزاء المقدارية، والماهية والوجود والفقدان والوجدان. طبعا هذا اللي واحد يشكل عليه يقول سيدنا هذني بعضها ليس في بعض في عرض البعض الآخر. نعم، ليس بعضها في عرض البعض الآخر، بل لعله يكون بعضها في طول بعض. الآن ليس هدفنا التقسيم المنطقي الفني المبني على المنفصلات الحقيقية، لا نريد أن نقول هاي الأقسام الموجودة. نأتي إلى القسم الأول وهو التركيب من المادة والصورة الخارجية. طبعا قبل أن أتي إلى القسم الأول خلنا نشوف بأنه قبل الدخول في بيان أقسام التركيب الحقيقي لابد أن نرى بأن التركيب الاعتباري متصور في الله سبحانه وتعالى أو غير متصور. أصلا التركيب الاعتباري خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن بحثنا نحن في موجود واحد، وهذا ما ماذا سيثبت في المسألة الثانية. في المسألة الثانية نحن قلنا الله واحد، تارة تعدده من حيث الخارج وأخرى تكثره من حيث الداخل. إذن الوحدة له وحدة حقيقية وليست الوحدة اعتبارية، وإلا إذا وحدة اعتبارية يعني كثرة حقيقية. وفي الوحدات الاعتبارية نحن عندنا وحدة حقيقية لو وحدة غير حقيقية، فهي خارجة عن محل الكلام. كلامنا في الموجود الواحد، الموجود الواحد نريد أن نرى بأنه مركب أو ليس بمركب، بسيط أو ليس ببسيط. أما إذا صار الموجود مركبا من قبيل أجزاء الفرقة، أفراد الفرقة الواحدة، أو أجزاء هذا الصالون البيت الواحد، الغرفة الواحدة، أو أجزاء المكتبة الواحدة، كتب المكتبة الواحدة، هذا بعد ليس واحد، وإنما هذا متعدد، وأنا لأغراض معينة أسميه ماذا؟ واحد. وحديثنا نحن في الواجب أين؟ في الواحد الحقيقي. نريد أن نرى أنه له ثاني أو ليس له ثاني، هذا في بحث أنه متكثر واجب الوجود أو ليس بمتكثر، في أن هذا الواحد مركب أو ليس بمركب. إذن البحث الذي يقع الكلام عنه هنا في أن الواحد الحقيقي له ثاني أو ليس له ثاني، في أن الواحد الحقيقي مركب أو ليس بمركب. وبناء على هذا فالواحد الاعتباري يكون خارجا عن المقسم أو لا يكون؟ يكون خارجا عن المقسم. نحن نتكلم في أن الموجود إما واجب وإما ممكن. هسه تقول لي ماذا تقول في المعدوم؟ المعدوم واجب لو ممكن؟ أقول مولانا هذا خارج عن محل الكلام، نحن كلامنا أي في الموجود إما واجب وإما ممكن، أما المعدوم فهو خارج عن محل الكلام. نحن هنا نتكلم في الواحد الحقيقي له ثاني أو ليس له ثاني، وإذا لم يكن له ثاني هو في ذاته بسيط أو ليس ببسيط. إذن الواحد الاعتباري بكل أقسامه خارج عن محل الكلام ومنفي عنه سبحانه وتعالى. إنما الكلام أين؟ في الواحد الحقيقي لا في الواحد الاعتباري الذي هو كثير حقيقي. هسه إذا جئنا إلى الواحد الحقيقي هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه مركب أو ليس بمركب. القسم الأول من التركيب هو التركيب من المادة والصورة. نحن عندما نأتي إلى عوالمنا أو إلى عالمنا المشهود لنا نجد أن هذه الموجودات التي بأيدينا قابلة للتغير، قابلة لأن تكون شيئا آخر، وهذا أمر نأخذه من العلوم الطبيعية. يعني هذا هاي النقطة، وهي أن هذا الشيء يمكن أن يكون شيئا آخر. يعني هذا يمكن أن يكون تراب أو لا يمكن أن يكون تراب؟ نعم يمكن أن يكون تراب. وبدني يمكن أن يكون تراب أو لا يمكن أن يكون؟ نعم يمكن أن يكون تراب. وهذا الشيء يمكن أن يكون حديد أو لا يمكن أن يكون حديد؟ نعم يمكن أن يكون حديد. لماذا؟ لأنه يكون ترابا، يدخل في باطن الأرض، يكون معدن الحديد ويتركب كذا وكذا إلى آخره. العلوم الطبيعية أثبتت لنا. هسه كيف تثبت عموميتها من أين؟ المهم العلوم الطبيعية والتجريبية أثبتت لنا أن التغير في هذا العالم واقع. ما معنى أن التغير واقع في هذا العالم؟ يعني الأشياء التي هي بالفعل شيء يمكن أن تكون شيئا آخر. فإن البيضة هي بالفعل بيضة، ولكنها يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون دجاجة. والنطفة بالفعل نطفة، ولكن يمكن أن تكون زيدا العالم بعد ذلك. يمكن أو لا يمكن؟ ضع يدك على قانون هذا العالم، على أجزاء هذا العالم، تجد أن هذا القانون سار في أجزاء هذا العالم، أن هذا العالم هو عالم الحركة، أن هذا العالم هو عالم الصيرورة، أن هذا العالم إن لم يكن هو صيرورة بالفعل فلا أقل أنه يمكن الأشياء فيه أن تكون شيئا آخر. تلك العصا في يد موسى عندما انقلبت أفعى، عندما انقلبت حية تسعى. خب تلك بقوانين الطبيعة ممكنة أو غير ممكنة؟ بلي نعم ممكن. شنو المحذور مولان؟ شنو المحذور؟ هذه العصا ترجع تصير تراب، وإذا صارت تراب مولانا تكون غذاء لحية، ثم بعد ذلك تكون حية تسعى، ولكنه تحتاج لها فد 100 واسطة 200 واسطة، هسه 100 سنة 200 سنة 1000 سنة مو مهم، المهم ممكن أو غير ممكن. نعم ممكن. إحياء الموتى مولانا ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن إحياء الموتى مولانا، ولكن مو إحياؤه مباشرة. هذا الميت الذي مات اجعله يكون ترابا، فإذا صار ترابا فليكن في تبذر فيه أنت شجرة التفاح، فإذا خرجت فيها شجرة التفاح جنابك تجي تتناول من هذه الشجرة المباركة تفاحة، فتكون نطفة في صلبك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى رحمهن، ثم تكون زيدا العالم. هذا إحياء الموتى لو مو إحياء الموتى؟ بل إحياء الموتى ممكن لو مو ممكن؟ بل أظن واقع، أظن الحياة هي هكذا. ومن هنا عد نشأت عندنا شبهة الآكل والمأكول في علم المعاد. في علم المعاد قالوا مولانا هذا صار بدن عمر، كان صار تراب، الآن صار بدن منه، ها بدن زيد. هو يوم القيامة هذا البدن ينطل زيد لو ينطل عمر، المن ينطل إياه؟ هو فد بدن اثنين غم يظهر يشتركون به. هاي معروفة بشبهة الآكل والمأكول. طبعا على مباني صدر المتألهين أصلا الشبهة لا وجود لها، لا محصلة لها. نعم على مباني غير صدر المتألهين شوي مشكل الجواب عنه، لأنه معاد جسماني وشبهة آكل وما أكل هو مشكلة. المهم لن إذن العالم عالم الصيرورة، عالم الحركة، عالم إمكان تحول كل شيء إلى كل شيء، كل شيء إلى كل شيء. يمكن أن يكون أن يتحول الإنسان في آن واحد من أردأ الدرجات وأسفل الدرجات إلى أعلى الدرجة. ممكن لو مو ممكن مولان؟ بآن واحد مولان، بعمل واحد صغير ينقل الإنسان من عالم إلى عالم. مما يؤسف أنه هذا بحثنا ما نريد نسوي إحنا بجانب خطابي، جانب قصصي، جانب. وإلا أنتوا عندما ترجعون إلى تاريخ الأئمة سلام الله عليهم تجدون مولانا عندما كانوا يلتقون ببعض الأشخاص بكلمة واحدة بجملة واحدة مولانا ينقله من عالم إلى عالم، ينقله من أفسق الفاسقين إلى عارف من العرفاء. كلمة جملة واحدة، بس شو تأثر هذه الجملة؟ كيف تقلب الإنسان؟ وفي حياتنا أيضا مولوي مولانا العارف والشاعر الإيراني المخضرم المعروف مولانا، هسه هو في بحث هسه إيراني مو إيراني مو مهم. المهم مولانا خب لعله لا يوجد في العرفان وفي مسلكه في العرفان، لأنه يختلف عن مسلك محي الدين، لأنه هو نظرية أخرى في العرفان والسلوك مرتبطة بالنفس، ولعله أيضا مأخوذ من الآيات والروايات غير مسلك محي الدين. هذني مشربان، ولكن الموجود في حوزاتنا العلمية مشرب الشيخ الأكبر لا مشرب مولانا. المهم مولانا فقيه، فقيه وعند مسجد وبراني ويعطي رواتب ويدرس فقيه، وهل هالأعمال اللي احنا نقوم بها. التقى مرة بشمس تبريزي ايضا من عرفاء زمان مولانا. مولانا انجذب الى شمس تبريزي، انجذب خلاص، فترك مولانا الصدارة والفيق والتدريس والبراني وتوزيع الرواتب، فترك كل شيء كل شيء، صار هائما مجنونا في الصحراء. خلص راح لقاء واحد، شو مسوي هذا اللقاء؟ شو مأثر؟ وين ناقله؟ هذا العالم، هذا العالم. فلهذا السلوك إلى الله سبحانه وتعالى له أحد طريقين: طريق إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ولكن بها إني وذاهبون وإلى، يعني من أكو من أكو وإلى أكو وإني أكو، هاي كلها موجودة. هذا وين أين أنت وأين الفناء في الله سبحانه وتعالى؟ هو الفاني في الله يقول إني، هو الفاني في الله يقول إني، ها لا وجود لإني. إذن هذا اللي يقول إني ذاهبون، هذا وين؟ في وسط الطريق لو في آخر الطريق؟ هذا في وسط الطريق. طبعا القائل منه، ها القائل مولانا من أولي العزم، ها إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ولكنه عندما يأتي إلى مقام الخاتمية يقول سبحان الذي أسرى بعبده. أصلا هناك ذهاب إني وسيهدين مو موجودة مولانا، أكو جذبة إلهية، هذه الجذبة الإلهية تطوي خطوة تطوي مسافة الألف عام. هسه شلون ليش هنا تصير هكذا جذبة في مكان آخر لا توجد؟ بعد هذه أنت وعملك وما تهيئه. فلهذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يطعمكم من الرزق الذي لا يحتسب، وإلا الرزق الذي يحتسب مولانا معلومات واحدة اثنين ثلاثة أربعة تقتل نفسك مية هنا. يرزقه من حيث لا يحتسب، ذاك مولانا ذاك، وإلا هذا الذي يحتسب خب محسوبات واحدة اثنين، ايش قد بقدرتك انت؟ ايش قد ما تريد تشتغل انت؟ نعم لابد انت تنتظر مولانا فد ارث ممن لا تحتسب. قاعد يقولوا لك مولانا ما تقريب لك في فلان مكان وورد لك مولانا الف مليون مولانا، هذا بقيمة مولانا. اما انت مولانا خطوة خطوة ودرهم درهم ودينار درهم، ما سوشي هذا مجموعة مش قد ما تصل خلص. اما ذيك الرزق الذي لا يحتسب، طبعا ذاك الرزق الذي لا يحتسب مو جزاف يأتي، ها اطمئنوا انه ليس جزافا، مو هالشكل جزافا، الله يشاء. انا هذه قضية ناقلها لبعض اخوتنا وهي من الامور طبعا بحسب فهمنا امور هواي غريبة وعجيبة ايضا، ولكنه واقعة وليست ببعيدة عنا. حفيد هذا الرجل الان موجود، هو من مسؤولين هذا الدفتر، حفيد هذا الرجل، رجل أمي قروي يذهب إلى زيارة هذول الإمام زادات المنتشرين في كل إيران، يذهب إلى زيارة يخرج من الزيارة معروف بملا محمد كاظم كربلائي، يخرج من الزيارة متوجها إلى بيته، يلاقيه في الطريق سيد لابس لباس العلماء ومعه طفل صغير، فيقول له ملا محمد كاظم انت زرت؟ قال ايه انا زرت، اقدر ارجع البيت عندي شغل. قال لا تعال اقرا ويانا فاتحة، احنا نريد نروح نزور، تعال اقرا ويانا فاتحة. هو ما تشوف بانه وجوه نورانية فما يقدر يردها، يروح وياهم يرجع الى الامام زادة مرة اخرى، معروف امام زادة صاروخ في منطقة فوق اراك، يروح هناك يدخل يشوف هذول بدأوا السادة يقرؤون الزيارة وهو هماتين ماذا دا يتبعهم، فيقولوا له بأنه ليش ما تقرأ هذين اللوحات اللي أمامك؟ يقول لهم بأنه أنا ما أعرف أقرأ، أنا أمي. هو يقول بأنه أنا من عاينة هذه الكتائب الموجودة حول الضريح، هذا مو إمام زاد الصاروخ اللي إحنا كنا نروح له، لأنه ما كنت عن هيك كتائب مكتوب عليها، بس هذول من قالوا لي عاين شفت اكو كتائب خضراء مكتوب عليها، قالوا لي اقرا، قلت ما اعرف اقرا انا. يقول فوضع يده الشريف على صدري فضغطها ضغطة احسست بثقلها، يقول فبدات اقرا. اللهم صل على محمد قضية هماتينة متفق عليها مجمع عليها، يعني كل العلماء المعاصرين يعرفون من جوادي حسن زادة سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه سيد الشارودي، لأنه كانت معجزة ذلك الزمان قبل 30-40 سنة. فهذا الرجل مولانا يقول أنا بدأت أقرأ فأخذتني القراءة، أقرأ أقرأ أشوف قادر أن أقرأ الجميع، التفت فلم أجد أحدا فأغمي علي، عرفت بأن المطلب منين، فأغمي علي لثلاثة أيام، ثلاثة أيام بقي مغمى علي في المكان حتى تصور أنه مات الرجل. فبعدها عندما قام وجد أنه حافظ للقرآن. هسه حافظ للقرآن، شلون حفظ للقرآن؟ حفظ للقرآن يقرأه من الأول إلى الآخر، ثم يقرأه من الآخر إلى الأول معكوس الكلمات. الإعجاز هسه حفظ القرآن ممكن، أما أنت الآن إذا تستطيع قال قل هو الله أحد معكوس اقرأ لي، قل هو الله أحد، شوف أصلا في الكتاب ما تقدر تقرأ أنت معكوس، خلي قدابك كتابك أمامك معكوس ما تقدر. هذا الرجل كان يقرأ القرآن معكوسا من الأول إلى الآخر، وبقي مدة طبعا هو همات لم يصرح لأحد، لعله 20 عام ما قال لأحد بأنه أنا جاءتني عناية من الحجة سلام الله عليه، هو كان يقول الحجة هو جاءتني عناية، واكتشف أمر الرجل فأخذ به إلى مختلف البلاد، إلى القاهرة إلى النجف، إلى باعتبار أنه كان يقرأ القرآن بتعبير أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي هذا هو القرآن المنزل على صدر نبينا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن المعلم من؟ المعلم هو الحجة يقينا، عندما يعلم بعد غلط ما يعلم، القرآن المنزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كثير من العلماء كانوا يصححون قراءاتهم، عدمن عدمن لمحمد كاظم كربلائي كان يقرأ الآية، يقرأ الآية يقول اقرأ انت، فعندما يقرأ الآية يقول له صح قرأت له غلط قرأتها. واجتمع له مجامع كثيرة، وحتى اجتمع له في القاهرة ناس كثير، وكان يدخلون كلمات أو بعض الأحرف الزائدة في القرآن ويقروا له. هو عندما كان يصل إلى تلك الكلمة الزائدة اللي يقروها كان يقول هذه ليست من القرآن، هذه ليست من القرآن. سئل مرة، مو مرة ومرتين امتحن، سئل مرة أنه إنت شون تفهم هاي الكلمة أو الحرف مو من القرآن، قال لأن كلمات القرآن عندما تقرأ أمامي تصير نور، فهذه كلمات أشوفها مظلمة ما بيها نور. خب أنت تجي للقرآن يشوف نور هو. هذا الرجل أنا حققت، ومكتوب أيضا في حياته وحفيدة قلت لكم من مسؤولي هذا الدفتر، حققت عن وضعه. قلت شنو كان وضعه؟ قال وضعه سيدنا أكل الحلال، هو كان يهتم بهذه الشغلة، والصلاة في أول الوقت، هذن المطلبين ما كان يتنازل عنهما بأي ثمن. بالنحو اللي كان واصل أمره في أكل الحلال، إذا راح إلى مكان وانطوا أكل مشتبه كان يتخربط وضعه، فلهذا الناس ما كان يعزمون الطعام. ليش؟ لأنه يخافون مشبوه فوضع يتخربط، يتبين أن الطعام كان مشتبه. أكل الحلال هيأه أن يصل إلى هذا المقام. هسه أنتوا ارجعوا للروايات شوفوا أن أكل الحلال إش قد وارد فيه تأكيد من أئمة أهل البيت، والحمد لله رب العالمين.